الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 16 من كتاب السيرة النبوية. لا زال الكلام في فتح خيبر. توجه المسلمون إلى حصن الصعب بن معاذ بعد فتح حصن ناعم، وأبلى حامل رايتهم الحباب بن المنذر بلاء حسنا حتى افتتحوه بعد 3 أيام، ووجدوا فيه الكثير من الطعام والمتاع يوم كانوا في ضائقة من قلة الطعام. ثم توجهوا بعده إلى حصن قلعة الزبير الذي اجتمع فيه الفارون من حصن ناعم والصعب وبقية ما فتح من حصون اليهود، فخصروه وقطعوا عنه مجرى الماء الذي يغذيه، فاضطروهم إلى النزول للقتال فهزموهم بعد 3 أيام، وبذلك تمت السيطرة على آخر حصون منطقة النطاه التي كان فيها أشد اليهود. ثم توجهوا إلى حصون منطقة الشق وبدأوا بحصن أبي فاقتحموه، وأفلت بعض مقاتلته إلى حصن النزار، وتوجه إليهم المسلمون فحاصروهم، ثم افتتحوا الحصن وفر بقية أهل الشق من حصونهم وتجمعوا في حصن القموص المنيع وحصن الوطيح وحصن السلالم، فحاصرهم المسلمون لمدة 14 يوما حتى طلبوا الصلح. وهكذا فتحت خيبر عنوة استنادا إلى النظر في مجريات الأحداث التي سقناها. وما روى البخاري ومسلم وأبو داود من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر وافتتحها عنوة، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك شمالي خيبر، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصف من فدك، فقبل ذلك منهم، فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. وقتل من اليهود في معارك خيبر 93 رجلا، وسبيت النساء والذراري، منهن صفية بنت حيي بن أخطب التي اشترها الرسول صلى الله عليه وسلم من دحية حيث وقعت في سهمه فأعتقها وتزوجها، وقد دخل عليها في طريق العودة إلى المدينة، وتطوع لحراسته في تلك الليلة أبو أيوب الأنصاري. واستشهد من المسلمين 20 رجلا فيما ذكر ابن إسحاق، و15 فيما ذكر الواقدي. وممن استشهد من المسلمين راعي غنم أسود كان أجيرا لرجل من يهود. وخلاصة قصته أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر لبعض حصون خيبر ومعه غنم يرعاها لبعض يهود خيبر، فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليه الإسلام، فعرضه عليه فأسلم، ثم استفتاه في أمر الغنم، فطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضرب وجوهها فسترجع إلى أصحابها، فأخذ الراعي حفنة من الحصى فرمى بها في وجوهها فرجعت إلى أصحابها، وتقدم ليقاتل فأصابه حجر فقتله، وما صلى لله صلاة قط. فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجي بشمله، فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أعرض عنه، وعندما سئل عن إعراضه قال إن معه الآن زوجتيه من الحور العين. حاشية: رواه ابن إسحاق بلاغا في ابن هشام في الجزء الثالث، والحاكم في المستدرك في الجزء الثاني من غير طريق ابن إسحاق وصححه، ولم يقره الذهبي لأن في إسناده شرحبيل ابن سعد وهو متهم، والبيهقي في الدلائل في الجزء الرابع من طريق موسى بن عقبة مرسلا ومن حديث عروة مرسلا، وهذا يدل على أن للقصة أصلا. انتهت الحاشية. واستشهد أعرابي له قصة دلت على وجود نماذج فريدة من المجاهدين، وخلاصة قصته أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وطلب أن يهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كانت غزوة خيبر وقيل حنين، غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج له سهمه، وكان غائبا حين القسمة ويرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوا إليه سهمه فأخذه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا يا محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قسم قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأدخل الجنة. قال إن تصدق الله يصدق. ولم يلبث قليلا حتى جيء به وقد أصابه سهم حيث أشار، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدق، فكفنه الرسول صلى الله عليه وسلم في جبة للنبي صلى الله عليه وسلم ودفنه. وبعد الفراغ من هذه الغزوة حاول اليهود قتل الرسول صلى الله عليه وسلم بالسم، فقد أهدته امرأة منهم شاة مشوية مسمومة وأكثرت السم في ذراع الشاه عندما عرفت أنه يحبه، فلما أكل من الذراع أخبرته الذراع أنه مسموم فلفظ اللقمة واستجوب المرأة فاعترفت بجريمتها فلم يعاقبها في حينها، ولكنه قتلها عندما مات بشر بن البراء ابن معرور من أثر السم الذي ابتلعه مع الطعام عندما أكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وتم الصلح في النهاية بين الطرفين وفق الأمور الآتية: بالنسبة للأراضي والنخيل أي الأموال الثابتة دفعها لهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعملوا عليها ولهم شطر ما يخرج منها، أي ينفقوا من أموالهم على خدمة الأرض. أما بالنسبة لوضعهم القانوني فقد تم الاتفاق على أن بقاءهم بخيبر مرهون بمشيئة المسلمين، فمتى شاءوا أخرجوهم منها، وقد أخرجهم عمر بن الخطاب إلى تلماء وأريحاء استنادا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته أخرج المشركين من جزيرة العرب، وتكرر منهم الاعتداء على المسلمين. ففي المرة الأولى اتهمهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل عبد الله بن سهل فأنكروا فلم يعاقبهم فوداه الرسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي هذه المرة الثانية التي أكدت الأولى كما أشار عمر أنهم اعتدوا على عبد الله بن عمر وفدعوا يديه، واتفقوا على إيفاد مبعوث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر ليخرص ويقبض حصة المسلمين. أما بالنسبة للأموال المنقولة فقد صالحوه على أن له الذهب والفضة والسلاح والدروع، ولهم ما حملت ركائبهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوه فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكا لحيي بن أخطب مسكا وقد كان قتل قبل غزوة خيبر، وكان قد احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت. وعندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم سعية عم حيي عن المسك قال أذهبته الحروب والنفقات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد قريب والمال أكثر من ذلك، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب، فاعترف بأنه رأى حييا يطوف في خربة هاهنا فوجد المسك فيها، فقتل لذلك ابن أبي الحقيق وأسبي نساؤهم وذراريهم، وقتل محمد بن مسلمة ابن عم كنانة هذا الذي دل على المال قتله بأخيه محمود ابن مسلمة. وبالنسبة للطعام فقد كان الرجل يأخذ حاجته منه دون أن يقسم بين المسلمين أو يخرج منه الخمس ما دام قليلا، وكانت غنائم خيبر خاصة بمن شهد الحديبية من المسلمين كما في قوله تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ولم يغب عن فتح خيبر من أصحاب بيعة الرضوان أحد سوى جابر بن عبد الله، ومع ذلك أعطي سهما مثل من حضر الغزوة غزوة الحديبية. وأعطي أهل السفينة من مهاجرة الحبشة الذين عادوا منها إلى المدينة ووصلوا خيبر بعد الفتح أعطاهم من الغنائم، وكانوا 53 رجلا وامرأة بقيادة جعفر ابن أبي طالب، وتقول الرواية إنه لم يقسم لأحد لم يشهد الفتح سواهم، وهم الذين فرح الرسول صلى الله عليه وسلم بقدومهم وقبل جعفر بين عينيه والتزمه وقال ما أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. قال صلى الله عليه وسلم ما أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيبر أو بقدوم جعفر. وربما يرجع سبب استثنائهم إلى أنهم حبسهم العذر عن شهود بيعة الحديبية، ولعله استرضى أصحاب الحق من الغانمين في الإسهام لهم، ولعله رأى ما كانوا عليه من الصدق وما عانوه في الغربة وهم أصحاب الهجرتين. وأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وبعض الدوسيين من الغنائم لرضاء الغانمين حيث قدموا عليه بعد فتح خيبر. وشهد خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء مسلمات فأعطاهن من الفيء ولم يضرب لهن بسهم. وكذلك أعطى من شهدها من العبيد، فقد أعطى عميرا مولى أبي اللحم شيئا من الأثاث. وأوصى صلى الله عليه وسلم من مال خيبر لنفر من الداريين سماهم ابن إسحاق. وكان كفار قريش يتحسسون أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر ويسألون الركبان عن نتيجة المعركة. وقد فرحوا عندما خدعهم الحجاج بن علاط السلمي وقال لهم إن المسلمين قد هزموا شر هزيمة، وإن اليهود أسرت محمدا وستأتي به ليقتل بين ظهران أهل مكة ثأرا لمن كان أصيب من رجالهم. وما لبثوا قليلا حتى علموا بأن الأمر خدعة من الحجاج بن علاط ليحرز ماله الذي بمكة ويهاجر مسلما، فحزنوا لتلك النتيجة التي كانوا يراهنون على عكسها. وبعد الفراغ من أمر خيبر توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى وحاصرهم، ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبرهم أنهم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله. فبرز رجل منهم فبرز له الزبير فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه أبو دجانة فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا ثم قاتلهم حتى أمسوا. وفي الصباح استسلموا ففتحت عنوة وأقام فيها 3 أيام وقسم ما أصاب على أصحابه وترك الأرض والنخل بأيدي يهود وعاملهم عليها. فلما بلغ يهود تيماء ما حدث لأهل فدك ووادي القرى صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية وأقاموا بأيديهم أموالهم. فلما كان عهد عمر أخرج يهود خيبر وفدك ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى لأنهما داخلتان في أرض الشام، ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز وأن ما وراء ذلك من الشام. وثبت في الصحيح أن مدعما مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه سهم فقتله، وذلك حين كان يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصلوا وادي القرى، فقال الناس هنيئا له بالجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين فقال هذا شيء كنت أصبته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار. بعض فقه وحكم وعبر ودروس غزوة خيبر. 1. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلول، وأن من يموت وهو غال يدخل النار، وقد جاء ذلك في خبر الرجل الذي قال عنه الصحابة إنه شهيد، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلة أو عباءة. وخبر مدعم مع الشملة. 2. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الإنسية. 3. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم البغال. 4. النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل كل ذي مخلب من الطير. 5. النهي عن وطء الحبالة من السبايا حتى يضعن. 6. النهي عن ركوب الجلالة والنهي عن أكل لحمها وشرب لبنها. 7. النهي عن النهبة من الغنيمة قبل قسمتها. 8. وأجرى الله على نبيه بعض المعجزات دليلا على نبوته وعبرة لمن يعتبر، فإضافة إلى ما ذكرنا من قصة بصقه على عيني علي فصحته وإخبار ذراع الشاة المسمومة إياه بأنها مسمومة، فقد ثبت أنه نفث 3 نفثات في موضع ضربة صابت ركبة سلمة ابن الأكوع يوم خيبر فما اشتكى بعدها. 9. وفي خبر الإسهام لأهل السفينة أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد انقضاء الحرب فلا سهم لهم إلا بإذن الجيش ورضاه. 10. جواز المساقات والزراعة بجزء مما يخرج من الأرض من تمر أو زرع، كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ذلك، وهو من باب المشاركة وهو نظير المضاربة، فمن أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين. 11. عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من مالهم. 12 خرص الثمار على رؤوس النخيل وقسمتها كذلك، وأن القسمة ليست بيعة والاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد. 13 جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام فسخه متى شاء. 14 جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط، كما عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يغيب ولا يكتم، كما في قصة مسك حيي. 15 الأخذ في الأحكام بالقرائن والأنارات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنانة المال كثير والعهد قريب، فاستدل بذلك على كذبه في قوله أذهبته الحروب والنفقة. 16 جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم، وقد أجلاهم عمر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. 17 لم يكن أخذ الجزية من يهود خيبر لأنهم ليسوا أهل ذمة، بل لأنها لم تكن نزل فرضها بعد. 18 سريان نقض العهد في حق النساء والذرية، وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناقض والمحارب، كما في حالة كنانة وابني ابن الحقيق، على أن يكون الناقضون طائفة لهم شوكة ومنعة، أما إذا كان الناقض واحدا من طائفة لم يوافقه بقيتهم فهذا لا يسر النقض إلى زوجته وأولاده. 19 جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي غيره، ولا لفظ نكاح ولا تزويج، كما فعل صلى الله عليه وسلم بصفية. 20 جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك للغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المسلمين والمشركين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب. 21 إن من قتل غيره بسم يقتل مثله قصاصا، كما قتلت اليهودية ببشر بن البراء. 22 جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب وحل طعامهم وقبول هديتهم، كما في حادثة الشاة المسمومة. 23 الإمام مخير في الأرض التي تفتح عنها، إن شاء قسمها وإن شاء وقفها، وإن شاء قسم البعض ووقف البعض الآخر، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة، فقسم قريظة والنضير ولم يقسم مكة، وقسم شطرا من خيبر وترك شطرها الآخر. الفصل 16 رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء والزعماء. تمهيد أتيحت الفرصة للرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية لتوسيع نطاق الدعوة إلى الإسلام داخل الجزيرة العربية وخارجها، لأن الإسلام رسالة عالمية غير محدودة المكان، كما جاء التصريح بذلك في بعض الآيات القرآنية الكريمة، مثل وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذا كان من البدهي أن يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بإرسال الرسائل إلى زعماء العالم المعاصرين له. هناك اضطراب في الروايات التي تناولت تواريخ إرسال الرسائل، فقد روى ابن سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة 6 أرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام وكتب إليهم كتابا، فخرج 6 نفر في يوم واحد، وذلك في المحرم سنة 7. ويذكر الطبري أن بعث هؤلاء النفر 6 كان في ذي الحجة، وهي من رواية الواقدي، وواضح من نص خبر الواقدي عند ابن سعد أن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية كان في ذي الحجة، وأن إرسال النفر 6 كان في المحرم من العام 7، فيكون الوهم في النقل من قبل الطبري. أما ابن إسحاق فلا يحدد تاريخا دقيقا لإرسال الرسل، بل جعل ذلك ما بين الحديبية ووفاته. قال في رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق رجالا من أصحابه إلى ملوك العرب والعجم دعاة إلى الله عز وجل فيما بين الحديبية ووفاته، استدرك عليه ابن هشام في زيادات السيرة قائلا بأن إرساله الرسل كان بعد عمرته التي صد عنها يوم الحديبية. ويؤرخ ابن سعد لرسالة كسرى قبل ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جماد الأولى سنة 7 التي قتل فيها كسرى. وذكر البخاري رسالة كسرى في أعقاب غزوة تبوك من العام 9 الهجري. لكن من الواضح أن البخاري لم يراعي عنصر الزمن في سرد محتويات صحيحه، لأنه يجمع ما يقع على شرطه من البعوث والسرايا والوفود ولو تباينت تواريخهم. وقد نبه ابن حجر إلى احتمال تصرف بعض رواة صحيح البخاري في تقديم وتأخير بعض التراجم، مثل تقديم حجة الوداع على غزوة تبوك. إن الدراسة التفصيلية لتلك الرسائل تجعل النفس تميل إلى قبول ما ذكره ابن إسحاق. المبحث الأول: كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي. صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي: تعال إلى كلمة سواء بيننا وبينك، ألا نعبد إلا الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فآمن ومن كان عنده، وأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية حلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه ما ترككم. وكان الذي حمل الرسالة إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري. وذكر الزيلعي وغيره عن الواقدي أن الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي مع عمرو بن أمية الضمري صورته: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة، أسلم أنت، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت به فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة عن طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. وذكر أبو موسى المديني في التتمة لكتاب ابن منده في الصحابة بإسناد معلق أن النجاشي كتب مع ولده كتابا جوابا لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأورد نصه، وفيه إقراره بالإسلام، وإن شاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بالمدينة المنورة لأتاه، وأنه بعث إليه بابنه أرها ابن الأصحم، وأن ابنه خرج في 60 نفسا من الحبشة فغرقت بهم سفينتهم في البحر. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب عندما أخبره جبريل بوفاة النجاشي، وذلك في العام 9 الهجري. المبحث الثاني: كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى. روى البخاري بسنده إلى ابن عباس: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. قال الراوي الزهري: فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وكتب كسرى إلى باذان عامله باليمن أن ابعث من عندك رجلين جلين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز فليأتيان بخبره، فبعث باذان قهرمانه ورجلا آخر وكتب معهما كتابا، فقدم المدينة فدفع كتاب باذان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهما إلى الإسلام، وفرائصهما ترعد، وقال: ارجع عني يومكما هذا حتى تأتيان الغد فأخبركما بما أريد. فجاءاه من الغد فقال لهما: أبلغ صاحبكما أن ربي قتل ربه كسرى في هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها، وهي ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من جماد الأولى سنة 7، وأن الله تبارك وتعالى سلط عليه ابنه شيرويه فقتله، فرجع إلى باذان بذلك فأسلم هو والأبناء الذين باليمن. ويذكر أن كسرى المعني هو إبراويز ابن هرمز. ويؤكد بتلر أن موت كسرى إبراويز حدث في مارس عام 28 و600 ميلادية، مما يجعل وصول الرسالة قبل موته بشهور توكيدا لرواية الواقدي. وروى الطبري نص رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، وكذلك رواها ابن طولون وغيرهما، وهو بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وأدعوك بدعاء الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. المبحث الثالث، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر. ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى هرقل مع دحية ابن خليفة الكلبي يدعوه إلى الإسلام، وذلك في مدة هدنة الحديبية، وهو النص الثاني الذي ثبتت صحته وفق شروط المحدثين من بين سائر نصوص الكتب التي وجهت إلى الزعماء. ونصه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولعل في إيراد البخاري ومسلم لنص خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ما يشير إلى ترجيحهما للروايات القائلة بتقدم نزول الآيات المذكورة، أي قبل تاريخ إرسال هذه الرسالة، وليس في العام التاسع كما ورد في روايات ضعيفة. وعندما قرأ قيصر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يبحث عن بعض المتصلين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفضل أن يكونوا من قومه وعشيرته، فعلم بوجود جماعة من التجار فيهم أبو سفيان، فدعاهم لمجلسه مع الترجمان، فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا، فأدناه منه وقرب أصحابه منه لئلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب، فأخذ يسأله عن جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الطويل المشهور حديث هرقل مع أبي سفيان المروي في الصحيحين، واستنتج من أجوبة أبي سفيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، وقال في ختام كلامه مع أبي سفيان فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم قال للرسول دحية الكلبي إني لأعلم أن صاحبك نبي مرسل والذي كنا ننتظره ونجده في كتابنا، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته. ثم صرفه إلى ضغاطر الأسقف صاحب الفتوى عندهم بحجة أنه أعلم الروم بهذا الشأن. وروى ابن حبان أن دحية عندما جاء وافى قيصر ببيت المقدس فرمى بالكتاب على بساطه وتنحى، فلما انتهى قيصر من الكتاب أخذه وأمن من جاء به، فظهر له دحية فطلب من دحية أن يأتيه في عاصمته، فلما جاء أمر بأبواب قصره فغلقت، ثم أمر مناديا ينادي ألا إن قيصر قد اتبع محمدا وترك النصرانية، فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا به، فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترى أني خائف على مملكتي، ثم أمر مناديه فنادى ألا إن قيصر قد رضي عنكم وإنما اختبركم ينظر كيف صبركم على دينكم فارجعوا، فانصرفوا وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسلم، وبعث إليه بدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب عدو الله وهو على دين النصرانية، وقسم الدنانير. وفي عدم إسلام قيصر دليل على أنه قد شح بالملك وطلب الرئاسة وآثرهما على الإسلام، ولو أراد الله هدايته لوفقه كما وفق النجاشي، فإنه لما أسلم ما زالت عنه الرئاسة. فضلا اقلب الشريط لنبدأ معا المبحث الرابع، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر الغساني.